انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم يتطوع في السفر دور الصلاة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. باب من تطوع في السفر في غير دور الصلاة وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأبواب التي عقد المؤلف رحمه الله يبين فيها أن السنة للمسافر أن لا يصلي النوافل التي قبل الصلاة والتي بعدها ما عدا ركعتي الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدعها لا في حضر ولا في سفر، وهي سنة قبلية. أما بقية الصلوات كالظهر فإنه لا يصلي لا قبلها ولا بعدها، والمغرب لا يصلي بعدها الراتبة البعدية، وكذلك العشاء لا يصلي الراتبة البعدية. وأما ما عداها من التطوعات فهي مشروعة كقيام الليل، سنة صلاة الضحى أو صلاة الوضوء أو دخول المسجد إذا دخل مسجدا ولو في سفر وما شابه ذلك فإنه مشروع. أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى في فتح مكة وكان يقصر الصلاة، ومع ذلك صلى الضحى 8 ركعات. قيل أنها صلاة الفتح، لكن هذا ما عليه دليل، قال أنه صلى هذه الصلاة ضحى، وأيضا شكرا لله جل وعلا على تلك النعمة، لكن يعني تخصيص من صلاة فتح هذا ما عليه دليل واضح، لكن يقال أنه صلىها في الضحى وقت الضحى فهي صلاة ضحى، وصلىها بعد الفتح فلا مانع أن يكون هذا من باب الشكر، أنه صلىها بعد الفتح شكرا لله، فالأمر في هذا واسع. لكن يعني سميته صلاة الفتح أنه يسن 8 ركعات، لا، يقال يسن الشكر عند كل نعمة، من سجود الشكر ومن الصلوات والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يكون بها العبد شاكرا، وليس يعني لا يتقيد الأمر ب8 ركعات بالذات بهذا العدد، لا، من تجددت له وحصلت له نعمة فإنه يسن له أن يشكر بأي نوع، بصدقة أو بصلاة أو بتلاوة أو بسجود شكر ونحو ذلك من الطاعات. هذا واضح أن السنن الرواتب لا تصلى في السفر ما عدا ركعتي الفجر، أما الوتر قيام الليل وسنة الضحى فكل هذا لا بأس فيه، أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى وكان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه، وكان يوتر عليه الصلاة والسلام في السفر، هذا واضح. لكن السؤال هنا يقال: هل ترك الرواتب خاص بالقصر أم أنه يشرع مع الإتمام؟ لأن المسافر قد يتم، إذا تم بمقيم فإنه يتم وإن كان مسافرا، فإذا أتم هل يتنفل؟ يعني هل ترك الركعتين لأجل القصر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، كما ثبت في الصحيحين أنه لما صلى ركعتين رجع إلى رحله فرأى أناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال قيل له يسبحون، فقال لو كنت مسبحا لا أتممت صلاتي. فهل معنى هذا أنه يعني ترك الركعتين؟ يقول كيف يترك ركعتين من الفريضة ثم يذهب يصلي ركعتين سنة؟ هذا ما يناسب. فلو كان كما قال عمر لو شرع لهم يصلي ركعتين بعد العشاء مثلا، فيقال الأولى أن يتم لأنه ترك ركعتين من الفريضة، صلى الأربع ركعتين، صلي يقصر الفريضة ثم يتنفل بركعتين، لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي. فهل يقال هذه هي الحكمة؟ فإذا أتم فلا مانع أن يتنفل، يعني هذا محتمل، لكن ظاهر السنة أن المسافر لا يصلي الرواتب مطلقا، لأنه إنما أتم لأجل متابعة المقيم، الإمام المقيم، وإلا فإنه مسافر فهو أتم لأجل المتابعة. ولم ينقل إلا ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى مع عثمان وأتم لم ينقل عنه أنه صلى النافلة. فالأقرب الله أعلم أنه لا يصلي النافلة مطلقا، سواء صلاها ركعتين قصرا أو صلاها أربعا إذا كان إذا صلى خلف المقيم. أما إذا انقطع السفر فالأمر واضح، إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، ثلاثة أو أربعة على الخلاف المتقدم، فإن الأمر واضح أنه الآن انقطع السفر فيعود إلى ما كان، يصلي الصلاة كاملة ولو صلى منفردا ويتنفل يكون كالمقيم.
قال رحمه الله: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
المؤلف رحمه الله في هذا الباب أطلق الترجمة ولم يقيدها في حال السير، والباب باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ولم يقل إذا جد به السير أخذا بالرواية المطلقة، لأنه ذكر روايات مقيدة وروايات مطلقة، فبعض الروايات تقيد الجمع حال السير، إذا جد به السير يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. فهل هذا شرط أنه لا يجمع إلا إذا كان سائرا وإذا كان نازل يجوز الجمع؟ هذا محل خلاف، لكن الصواب أنه يجوز الجمع مطلقا، يجوز الجمع مطلقا. أما إذا كان سائرا فالجمع سنة، لأن هذا من باب الترخص، والله تعالى يحب أن تترخصه، فإذا كان سائرا يحتاج إلى الجمع فالأفضل أن يجمع، وإذا كان نازلا ولا يحتاج إلى الجمع فإنه يجوز الجمع والأفضل عدم الجمع، ولو جمع فلا بأس ولا يقال في ذلك شيء، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع حال النزول. يعني الحديث الأخير المطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، هذا الآن ما في دلالة واضحة على أنه يجمع عليه الصلاة والسلام وهو نازل، أن هذه مطلقة، يمكن يقال هذه رواية مطلقة والتي قبلها مقيدة، فهنا أطلق وهناك قيد فيحمل المطلق على المقيد، يمكن أن يقال بهذا فيتحصن منه أنه لا يجمع إلا حال السير، لكن نقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع حال النزول كما في حديث معاذ رضي الله عنه عند مسلم في غزوة تبوك أنه قال معاذ رضي الله عنه كان يجمع بين الصلاتين فخرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. فقوله خرج ثم دخل هذا يدل على أنه كان نازلا، وإلا لقال فسار فنزل، لأن المسافر يقال سار ما يقال دخل. هذا ظاهر أنه كان ضرب له قبة أو نحو ذلك وكان يدخل فيها ثم يخرج ويصلي الظهر العصر ثم دخل، أي إلى هذا المكان الذي هو فيه من قبة ونحوها ثم خرج وصلى المغرب والعشاء. هذا ظاهر في أنه جمع عليه الصلاة والسلام حال النزول، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال الجمع حال النزول جائز والأفضل تركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في منى، وكان الغالب من حاله كما سمعنا في هذا الحديث أنه كان يجمع إذا جد به السير، إذا جد به السير جمع جمع تأخير، وإذا صلى دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر ثم ركب كما سيأتي كما في رواية الحاكم، وسند هذا هو الصحة أنه كان يصلي الظهر والعصر تقديما إذا كان نازلا ودخل وقت الظهر ثم يسير، أو الحاكم والسند الصحيح وله شواهد تقوى بها، بعض العلماء يضعف ولكن الأقرب أنه لا بأس به، سند ظاهر الصحة. وانفراد إسحاق لا يضر كما قال الحافظ لأنه ثقة إمام، فظاهر أن جمع التقديم في هذا الحديث ظاهر الصحة، وإن كان بعض أهل العلم طعن فيه وقال أنه شاذ مخالف للرواية الأكثر، لكن تفرد إسحاق لا يضر لأنه إمام ثقة، وعمن تفرد عنه كذلك إمام ثقة وله أيضا متابع ولم يتفرد به مطلقا وظاهر الصحة، فهذا الصواب أنه يجوز جمع التقديم والتأخير، وكما جمع عليه الصلاة والسلام في عرفة جمع تقديم، هذا ثابت لا شك فيه في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، واضح أنه جمع جمع تقديم صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس خاصا بالنسك، لأن لا يرون جمع التقديم يقولون هذا خاص بالنسك، لكن هذا ليس عليه دليل.
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء.
يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله الباب، قال هل يؤذن أو يقيم، ذكره على سبيل الاستفهام لما فيه من الخلاف، وليس في هذين الحديثين دلالة واضحة على الأذان، لأنه ما ذكر فيه الأذان. قالوا كان عبد الله يفعل إذا عجله السيد وإذا أجله السير يقيم المغرب ويصليها ثلاثا، ولم يذكر الأذان، لكن الأذان ثابت في حديث أخر في حديث جابر رضي الله عنه في عرفة قال فأذن بلال فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، كذلك في مزدلفة فإنه قال أذن ثم أقام فصلى المغرب ثم صلى ثم أقام ثم صلى العشاء. وهذا صح الأقوال أنه إذا جمع الصلاتين يؤذن أذانا واحدا قبل الأولى ثم يقيم لكل صلاة، هذا هو الصواب. منهم قال يؤذن أذانين، منهم قال لا يؤذن، واختلفوا الإقامة، لكن أصح ما ورد أو أصح الأقوال أنه يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة، أذان واحد يؤذن أذانا ويقيم إقامتين كما فعل عليه الصلاة والسلام في عرفة كما في حديث جابر وهو في صحيح مسلم. وثبت عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن للصلاة التي ليس فيها جمع كصلاة الفجر، فإن ثبت في الصحيحين حديث أبي قتادة وعمران رضي الله عنهما أنه لما فاتتهم الصلاة وطلعت الشمس أمر بلالا فأذن فصنع كما يصنع كان يصنع كل يوم ثم أمره فأقام، فثبت أنه أذن ولو بعد طلوع الشمس. وقال لمالك بن حويرث رضي الله عنه كما في الصحيح البخاري قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليقم فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما، أمرهما بالأذان. فلا شك أن الأذان مشروع ولو كان في السفر، يؤذن أذانا، وإذا كان الصلاة واحدة كالفجر ما فيها جمع يؤذن ويقيم، وإذا كانت الصلاة مجموعة تقديم وتأخير فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين. وهل هو على سبيل الوجوب والاستحباب؟ هذا فيه تفصيل، إن كانوا جماعة فالأذان على سبيل الوجوب هذا هو الأصل، فليؤذن إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب من أجل أن يسمع الناس الأذان ويحضرون الصلاة، لأن المسافرين قد يتفرقون فلا بد أن يؤذن لهم من أجل يجتمعوا على الصلاة أيا كان عددهم سواء كانوا اثنين أو أكثر. وأما إذا كان واحدا فقط فإن الأذان سنة في حقه مشروع يثاب عليه، لكن ليس على سبيل الوجوب لأنه ما في أحد يدعوه إلى الصلاة، والمقصود من الأذان هو دعوة الناس إلى الصلاة، هنا يؤذن لأجل رفع هذه الكلمات العظيمة ويشهد له من يسمعه من جن أو إنس أو شجر أو حجر أو مدر كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه البخاري. فالأذان مشروع، فإن كان واحدا فهو على سبيل الاستحباب، وإن كان أكثر فهو على سبيل الوجوب.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
يعني هذا هو الأفضل، أنه إذا كان سائرا يؤخر وإذا كان نازلا يقدم، هذا هو الأفضل، أن يراعي الأيسر، لأن الإنسان إذا سار الأيسر له أن يؤخر، وإذا كان نازلا ويريد أن يرتحل بعد دخول الوقت فالأيسر أن يقدم. هذه رواية الصحيحين ليس فيها جمع التقديم، ولذلك حكم العلماء على زيادة التقديم أنها شاذة وضعفها، ضعف جمع أهل العلم، لأن رواية الصحيحين ليس فيها إلا أنه صلى الظهر ثم ركب، لكن فرد جاء عند الحاكم وعند أبي داود زيادة والعصر، صلى الظهر والعصر ثم ركب، فكثير من العلم حكم عليها بأنها خطأ من بعض الرواة، لكن الأقرب أنها صحيحة وليست بخطأ، ويؤيدها حديث جابر كما تقدم في جمع عليه الصلاة والسلام في عرفة جمع تقديم، فالصواب أنه يجوز التقديم والتأخير، لكن الأفضل هو الأيسر للمسافر.
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم حاء، وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنهما وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
باب صلاة القاعد. ذكر في الحديث الأول أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المشروع للمأمومين أن يصلوا قعودا ولو كانوا قادرين على القيام من أجل الاهتمام بالإمام، هذا واضح. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين، صح هذا وهذا. لكن السؤال: كيف الجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام خرج والناس يصلون خلف أبي بكر قياما، فقال: أجلسوني إلى جنب أبي بكر، فأجلسوه عن يسار أبي بكر، صار أبو بكر عن يمينه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، ولم يأمرهم بالقعود. فهنا الآن ظاهره يعارض هذا الحديث، الأمر إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، ولما قاموا في حديث جابر رضي الله عنه أشار إليهم أن يجلسوا، وكما سمعنا في هذا الحديث، وقال في حديث جابر عند مسلم قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على أمرائهم وهم قعود، فإن هذا ما يجوز، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام وأمر بالقعود. لكن يشكل عليه أنه في حديث عائشة لما قعد وهو الإمام عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقعود، فكيف الجمع بين الحديثين؟ العلماء لهم أقوال، منهم من قال إن هذا الحديث ناسخ، حديث عائشة ناسخ لحديث جابر وحديث أنس، هذا أنه أن القعود منسوخ وأنه يجب عليهم أن يقوموا. كيف ذلك؟ قالوا: لأن حديث عائشة في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه، وحديث جابر وأنس رضي الله عنهم أنه في حياته، سقط عن فرس فجحش شقه، يعني هذا عارض وليس هو المرض الأخير، حديث عائشة متأخر، قالوا إذن هذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن الجمع يقولون: إذا ابتدأ الإمام قاعدا فإنهم يصلون قعودا، وإذا ابتدأ قائما ثم جلس فإنهم يصلون قياما. فعلى هذا يجمع بين الحديث، لأنه في حديث أنس رضي الله عنه حديث جابر أنه قعد عليه الصلاة والسلام من أول الصلاة، صلى بهم من بداية الصلاة قاعدا فأمر من أن يجلسوا، وحديث عائشة بدأوا قياما خلف أبي بكر ثم جاء في أثناء الصلاة فقعد عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إذا ابتدأوا قياما ثم حصلوا قعود أتموا قياما. هكذا جمع من الحديث، هذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث وهو أقرب الأقوال أنه على سبيل أن الأمر على سبيل الاستحباب، إذا صلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعون، أنه على سبيل الاستحباب، لأن هذا أمر كان عليه الصلاة والسلام أقرهم على القيام، يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب فهو صارف له. هذا أقرب الأقوال على القاعدة المشهورة: إذا تعارض الأمر، وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وتركه أو أقر من تركه دل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب. والقول بأنه إذا بدأوا قيامة ثم قعدوا هذا ليس بواضح تماما، يحتاج إلى يعني لو كان كذلك لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بظاهر تماما. فهذا هو الأقرب، أنه قال إن جلسوا فهذا الأفضل وإن قاموا فلا بأس، لكن لا يختلفون، إما أن يجلسوا جميعا وإما أن يقوموا جميعا، لكن كون بعضهم جالس وبعضهم قائم هذا اختلاف لا يناسب حال الصلاة، فإما أن يختاروا القيام جميعا أو يختاروا الجلوس، والجلوس أفضل. وهل يجوز أن يصلي بهم ولو كان غير إمام الحي؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف. المذهب يقولون لا يجوز أن يصلوا قعودا إلا خلف إمام الحي الذي يرجى زوال علته. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وأيضا سقط عرض له هذا العارض يعني يرجى زواله. أما إذا كان ليس بإمام الحي، يعني لأناس في مسجد ليس له إمام في مصلى مثلا، أو الصلاة فاتت يصلون صلاة، يعني ليس الإمام الراتب وهو الأقرأ لكنه يصلي قاعدا، يقول لا يجوز أن يصلي بهم ولا يقعدون خلفه. وكذلك إذا كان إمام الحي لكن عرضت له علة لا يرجى زوالها، أصيب بشلل أو نحو ذلك ولا يرجى زوال تلك العلة، فإنهم لا يصلون، يعني يغير الإمام ويوضع إمام آخر. لكن على كل حال هذا ليس عليه دليل، لكن هذا يبقى أنه من باب الكمال والأولى أنه لا يصلى خلف الإمام القاعد لفوات فضيلة القيام، لكن المنع يحتاج إلى دليل، فلو صلوا خلفه فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد هذا بإمام الحي ونحو ذلك، لكن هذا على سبيل الكمال والأحسن لئلا تفوت فضيلة القيام. حديث عمران الأخير يعني فيه أيضا إشكال، قال عليه الصلاة والسلام إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا إن حمل على الفريضة في إشكال، وإن حمل على النافلة أيضا في إشكال. إن حمل على الفريضة فكيف يخير، إن كان عاجزا فكيف يقال إنه له نصف أجر القائم، وإن كان قادرا فإنه لا يجوز أصلا أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام. هذا بالنسبة للفريضة. فإذا في إشكال إذا حملناه على الفريضة نقول هذا، إذا قلنا الفريضة نقول ما الحديث في ماذا؟ هل هو في العاجز المريض العاجز ولا في القادر؟ إن كان في العاجز فالعاجز إذا عجز عن القيام وصلى قاعدا فأجره تام، إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ففي إشكال. وإن كان في القادر نقول القادر لا يجوز أن يصلي الفريضة قاعدا أصلا. وفين حملناه على النافلة فيشكل علينا قوله صلى نائما، لأن الصلاة نائم هذه يعني أكثر علماء على أنها لا تشرع في النافلة مع القدرة على الجلوس أو القيام. فعلى كل حال أقرب يعني التوجيهات لهذا الحديث أن يقال إنه في صلاة الفريضة بالنسبة للمريض، لأن فيه ما يدل على ذلك. قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا، يعني ذكر مرضه، فإذا هذا الآن في حق المريض ويسأل عن الصلاة المفروضة. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، يعني الأصل في الصلاة أن تحمل على الفريضة، وسأل رضي الله عنه لأنه كان مريضا فيسأل هل يعني يجوز له أن يصلي قاعدا، وإلا النافلة فالأمر فيها واسع وليس فيه إشكال يجوز أن يصلي قاعدا. لكن يبقى الإشكال كيف يكون له نصف الأجر؟ هذا محمول على أنه مريض، وإن كان مريضا لكنه يستطيع أن يقوم، أن يتحامل ويقوم، لكنه آثر الراحة وصلى قاعدا، يعني فيه نوع مشقة لكنها محتملة، فيجوز له أن يصلي قاعدا لهذه المشقة، فإن قام وصبر فأجره أكمل، وإن صلى قاعدا مع المشقة هذه المحتملة فصلاته صحيحة لكن ينقص أجره. وكذلك إذا صلى نائما مع القدرة على القعود مع نوع مشقة يجوز أن يصلي نائما أي مضطجعا وله نصف أجر القاعد. هذا أقرب ما يحمل عليه الحديث أنه في حق المريض الذي يستطيع أن يصلي قائما مع المشقة فهو بالخيار، إن صلى قائما فهو أفضل وأكمل ويجوز أن يصلي قاعدا وينقص أجره، أما إذا كان عاجزا عن القيام تماما فإنه يصلي قاعدا وأجره تام، وكذلك إذا كان عاجزا عن القعود يصلي نائما وأجره تام. حديث أبي موسى رضي الله عنه إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
قال رحمه الله: باب صلاة القاعد بالإمام. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبيد الله بن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنهما كان رجلا مبسورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
قال أبو عبد الله عندك نائما عندي مضطجعا ها هنا. هذا نفس الحديث الأول، لكن البخاري رحمه الله فسر النائم، وليس معنى النائم يعني الناعس الذي ينعس ينام في الصلاة، لا، هذا منهي عن الصلاة. إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم فليضطجع حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى ناعسا لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه، فلا يجوز له أن يصلي حال النعاس. إذا محمول نائم يعني المضطجع كما قال البخاري رحمه الله. إذا هذا محمول نفس الحديث، ومن العلماء من طعن في هذه الزيادة صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، من العلماء من ضعف هذه الزيادة وقال أخطأ فيها بعض الرواة كما فعل الخطابي والبزار وابن عبد البر، لكن يعني تضعيف رواية في البخاري هذا فيه نظر، والأصل عدم الخطأ وليس هناك دليل واضح على الخطأ، فالتوجيه توجيه الحديث أولى من تضعيفه في وجه كما تقول. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز صلاة النائم النافلة مع القدرة على القعود، ذهب جمع وقلة من أهل العلم إلى هذا وقال يجوز أن يصلي النافلة نائما مع القدرة على القعود وله نصف أجر القاعد، حمل الحديث على ظاهره، ولكن الأكثر على عدم ذلك، وأنه لا يشرع للقادر على القعود أن يصلي النافلة مضطجعا، لأن هذا لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله. صلى النبي عليه الصلاة والسلام النافلة قاعدا كما سيأتي الحديث، ولكنه لم يصلي مضطجعا ولا مرة، ولا يعرف عن الصحابة ولا يعرف عن السلف من أئمة التابعين واتباع التابعين. ولو كان هذا السنة في هذا الحديث الصحيح لفعلت، ولو أحيانا فعله من النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرتين، فعله الصحابة مرة مرتين، أو يفعله التابعون، فهذه لا تعرف. دائما إذا جاء الحديث ظاهر يدل على سنة معينة ولا يعرف العمل بها فلا بد من النظر في الحديث، إما أن يكون ضعيفا من جهة السند أو يكون يؤول من جهة المعنى، لأنه لا يمكن أن يتتابع الصحابة والسلف على ترك سنة ثابتة، مثل صلاة التسابيح، صلاة التسبيح أو التسابيح هذه وردت في السنن، منهم من يصحح الحديث بمجموعة الطرق، لكن يقال من الأدلة الواضحة على ضعف هذه الحديث أنها لا تعرف عند الصحابة ولا السلف رضي الله عنهم، خلاف بقية الصلوات كصلاة الليل والوتر، صلاة الضحى والنوافل والرواتب، صلاة الاستخارة والاستسقاء والكسوف والخسوف، جميع أنواع الصلوات تفعل كثيرا ومشتهرة ومعروفة وحديثها واضحة. فالصلاة التي لا تعرف هذا يدل على أن نحتاج إلى نظر في الحديث، إما من جهة الدلالة أو من جهة الصحة.
قال رحمه الله: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء رحمه الله: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
يعني هذا حال المريض، صل قائما فإن لم يستطع. ما حدود الاستطاعة؟ حدود الاستطاعة ليس هي العجز الكامل تماما، قد يكون يستطيع أن يقوم لكن مع العياء الشديد جدا أو زيادة المرض ونحو ذلك أو يخشى السقوط أو نحو ذلك، فإنه هنا يعفى عنه ويكون في حكم العاجز. ذكر الحاكم قال جاء عند الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن شق عليك صلي قائما فإن شق عليك، قال ففسر عدم الاستطاعة بهذا الحديث بالمشقة، فإذا وصل حد المشقة التي يذهب معها الخشوع ولا يتدبر من شدة التعب والجهد فإنه هنا يصلي قاعدا، ولا يقال أنه الأفضل أن يتحامل، لأن الأفضل أن يتحامل إذا كانت المشقة محتملة ويسيرة ولا تذهب الخشوع، أما إذا اشتدت حيث أنه لا يعي ما يقول ولا يتدبر شدة التعب فهنا لا يشرع له أن يصلي قائما لأنه يذهب الخشوع وهو أعظم، فالأفضل أن يجلس والأجر تام لأنه في حكم العاجز. إذا مرض العبد والسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإن لم تستطع فقاعدا، لم يبين حال القعود هل هو تربع أو الافتراش أو التورك، لكن جاء حديث عائشة رضي الله عنها عند في السنن عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلى متربعا حال القيام، هذا هو الأفضل، وإن افترش فالأمر واسع. فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يحدد الأيمن والأيسر، فيقال هذا يرجع إلى الشخص، الأيسر له هو الأفضل، لأنه قد يكون الأيسر له الجنب الأيمن، قد يكون الأيسر له الجنب الأيسر، فإن استويا فالأفضل الأيمن لعموم فضل اليمين، فإن لم يستطع فعلى ظهره، كما جاءت الزيادة هذه عند النسائي وغيره، لم يستطع فمستلقيا، استلقي على ظهره وكون رجلاه إلى قبلة.
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن رحمه الله إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبد الله ابن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تم ما بقي. يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد خفة في صلاة النافلة قام وتمم، فإذا كان يفعله في النافلة فكيف بالفريضة؟ الفريضة من باب أولى، فقد يصلي المريض قاعدا ثم يجد خفة ونشاطا فيجب عليه أن يقوم، لكن إذا أراد أن يقوم وهو يقرأ الفاتحة هل يجوز أن يقرأ آية حال النهوض؟ هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول أنه لا يجوز أن يقرأ حال النهوض، ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم وجد خفة فالآن قدر على القيام، قال إياك نعبد وإياك نستعين وهو ينهض قبل أن يستتم، قالوا ما يجوز هذا. لماذا؟ لأنه قرأ آية قبل أن يقوم، والواجب عليه القيام لأن القيام ركن والفاتحة ركن، وعفي عن الثلاثة الأول أو ما تقدم لأجل العذر، لكن العذر زال الآن لما قرأ ثلاث آيات مثلا زال العذر، فما الذي جعله أو أباح له أن يقرأ الرابعة قبل أن يستتم؟ ومنهم من يقول إنه لا بأس لأنه فعل ما يستطيع، قرأ الثلاث حال القعود وقرأ الرابعة وينهض وهذا وسعه وكمل بعد القيام. المسألة فيها يعني احتمال، لكن لا شك أن الأحوط أن يسكت إذا وجد قدرة. هذا الكلام في الفاتحة خاصة، أما ما بعدها فالأمر واسع لأنه سنة. فالأحوط إذا قرأ إذا قرأ ما تيسر من الفاتحة ثم وجد خفة أن يسكت حتى يستتم ثم يكمل، ولا يجب عليه أن يعيد لأنه قرأ ما قرأ حال القعود معذورا ثم قام وأكمل ما بقي قائما. في الباب الذي مضى باب صلاة القاعد بالإيماء، هذا ما تكلمنا عليه، يعني معناه إذا صلى قاعدا يعني سواء كان للعذر أو كان بدون عذر في النافلة، لأنه يجوز أن يصلي بدون عذر قاعدا صلاة النافلة وهي على نصف من أجر القائم. فإذا صلى قاعدا هل يومئ بالركوع والسجود مع القدرة على السجود على الأرض أم أنه لا بد أن يسجد؟ يعني ظاهر تضويب المؤلف أنه يجوز أن يومئ بالركوع والسجود، قال باب صلاة القاعد بالإيماء، يعني ظاهر تبويب المؤلف أنه يجوز، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يومئ بالركوع والسجود، وأنه لا بد أن يركع ويسجد ركوعا تاما وسجودا تاما، وإنما يعفى عن القيام فقط. هذا هو ظاهر الحديث، قول عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني عفى عن القيام فقط، لكن الركوع والسجود معفو مسكوت عنه، والأصل أنه يأتي به كما شرع. فالقول الثاني هنا أقرب، أنه إذا صلى قاعدا إذا كان مريضا مثلا ما يستطيع القيام لكن يستطيع أن يركع يقوم ويركع، وجب عليه أن يقوم ويركع الركوع الكامل، لأنه ما يشق عليه أن يقوم ويركع، لكن يشق عليه أن يصلي قائما يطيل القيام، لكن كونه يقوم قليلا ويركع ما يشق عليه، يجب عليه أن يقوم ويركع. وكذلك يجب عليه أن يسجد، إذن يسقط عنه بالنسبة للفريضة المريض في الفريضة يسقط عنه ما عجز عنه من القيام، ويبقى الأصل على ما هو عليه. وكذلك القادر على القيام الذي يصلي النافلة، لأنه يجوز أن يصلي النافلة قاعدا بدون عذر، هذا واضح، لكن هل يجوز أن يركع ويسجد بالإيماء مع القدرة على السجود؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. فالأقرب والأرجح أن يقال إذا صلى قاعدا النافلة وجاء الركوع الأحوط أن يقوم ويركع، وإذا جاء السجود يسجد على الأعضاء السبعة. لماذا؟ قل لعدم الدليل على جواز السجود بالإيماء، لأنه هنا ما في دليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يومئ إذا صلى على الراحلة، هذا واضح لأنه ما يستطيع أن يسجد على الأعضاء السبعة وهو على الراحلة، لكن في صلاته عليه الصلاة والسلام في بيته لم ينقل أنه كان يومئ بالركوع والسجود، لما كان يقرأ يصلي قاعدة ثم يقوم ويركع، أحيانا يركع وهو قاعد إذا اشتد به الوجع، وإذا كان عنده وجد خفة قام وركع. فيقال إن القادر على الركوع والسجود لا يجوز أن يومئ بالإيماء أن يركع ويسجد بالإيماء، لأنه لم يرد فيه رخصة، والأصل أن الصلاة لا تصح إلا بالركوع والسجود المعروف، لا تصح إلا بالسجود على الأعضاء السبعة، الذي جاءت فيه الرخصة هو القعود فقط، فما هو الدليل على سقوط السجود على الأعضاء السبعة؟ ما في دليل. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن ادعى أنه يجوز أن يومئ بالركوع والسجود مع القدرة عليه فعليه الدليل. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر درس كما تعرفون، والبداية إن شاء الله تكون أول سبت في بداية الدراسة إن شاء الله. على كل حال أصل مشروعية الزواج الثانية قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن إذا كان الإنسان يتزوج ويضيع الأمانة فإنه لا يجوز الإنسان أن يدخل في شيء يترتب عليه تضييع الواجب، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأنه الآن سيقع في الظلم، فإذا عرف أنه لا يستطيع أن يتحمل أعباء الثانية لا يستطيع القيام بحقها والعدل فإنه يحرم عليه، لأنه وسيلة إلى المحرم، والوسيلة لها حكم الغاية، لأنه إذا تزوج سيقع في الظلم، فالزواج وسيلة للمحرم فيكون حراما، وكذلك الوسيلة إلى الطاعة طاعة، الوسيلة لها حكم الغاية، فهنا لا يجوز له أن يتزوج إلا إذا كان قادرا على القيام بالواجب، وإلا وجب عليه أن يقتصر على واحدة. لكن إذا رضيت المرأة مثلا اتفقوا على إسقاط الليلة أو نحو ذلك هذا حق شخصي وليس حقا لله، فإذا عافت المرأة عن شيء من حقوقها واتفقوا على ذلك فلا بأس، لأن هذا حق للمرأة، فإذا عافت عن النفقة أو السكن صارت غنية وقالت أنت في حل من شأني من ناحية النفقة ومن ناحية السكن أو من ناحية الليلة ونحو ذلك فالأمر إليها، إن شاءت أن تسقط أسقطت، وجاز لهم أن يتفقوا على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هم أن يطلق سودة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليلتي لعائشة، فأسقطت ليلتها وجعلتها لعائشة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأبقاها، فبقيت بدون ليلة، وليس في هذا الشيء لأنها تنازلت برضاها فلا بأس بذلك إذا لم يترتب عليه مفاسد.